أسرار العلوم.
أسرار العلوم.
مصابيح العلوم تصارع المجهول فتنقشع الغيوم.
أسرار العلوم.
أسرار العلوم نافذة على العلم والعلماء، نرصد من خلالها نشأة العلوم وتطورها وانعكاساتها على رفاه الإنسان.
أسرار العلوم.
أسرار العلوم من اقتراح رشاد عزيز.
مستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج أسرار العلوم. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الدكتور حاتم الزعق، وهو مدير مخبر بحث بالمركز الفرنسي للبحوث العلمية سنتر سينرس، الموجود بفرنسا بباريس مقاطعة 13. دكتور حاتم زعق، يسعدنا إذن أن نستضيفك في هذه الحلقة لنتحدث في موضوع متشعب، وهو موضوع الرياضيات ومدى علاقة الرياضيات بعلوم الحياة وبالبيولوجيا. نطلب منك باش تبسط لنا هذه العلاقة المتشعبة، وخاصة تبرز لنا مدى تأثير البحوث اللي تقوم بها في مركز البحوث بفرنسا على حياة المواطن. ماذا يمكن أن تقول في هذا المجال؟
شكرا سي رشاد، شكرا على الاستضافة. أود في البداية أن أنطلق من مثالين، وهي ربما أكثر ملاحظات. فكل إنسان زاول تعليمه في المعاهد الثانوية يجد نفسه في دروس الفيزياء وفي دروس البيولوجيا، وهناك اختلاف قد لا يتبادر إلى الذهن، وهذا الاختلاف يكمن في أن دروس البيولوجيا وعلوم الأحياء بصفة عامة فيها كثير من الوصف، فيها كثير من التحليل، فيها تجارب، ربما فيها بعض البيانات، ربما فيها بعض الجداول والأرقام، يا ربما تتدخل فيها الرياضيات بصفة إحصائية، ولكن شتان بين تدخل الرياضيات في البيولوجيا وتدخلها في الفيزياء. فمثلا في دروس الفيزياء كل من اجتاز يعني مناظرة البكالوريا يعلم أن دروس الفيزياء تكاد أن تكون دروس رياضيات أحيانا. فما السبب في هذا الاختلاف؟ هناك كثير من المعادلات في دروس الفيزياء، بينما دروس البيولوجيا فيها الوصف، الوصف موجود في الفيزياء وموجود في البيولوجيا، ولكن استعمال الرياضيات واضح وجلي لكل إنسان في الفيزياء، ولكنه يكاد يكون صوري في البيولوجيا. فلماذا هذا الشيء؟ هذا أولا المثال الأول. المثال الثاني هو ربما ما قاله بعض الناس، واستشهد بالخصوص بعالمين. العالم الأول هو فيغنر الفيزيائي المعروف، الذي تحدث عن نجاعة الرياضيات في العلوم الطبيعية، كان هذا في سنوات 1960. بالنسبة لهذا العالم الفاضل، فإن استعمال الرياضيات هو شيء بديهي وشيء يبشر بكل خير ولا بد أن نستعمله. ولكن تقريبا في نفس الوقت هناك رياضي أمريكي يدعى جيلفوند قال شيئا معاكس تماما، يعني يتحدث عن قلة النجاعة الخيالية، قلة نجاعة الرياضيات الخيالية في البيولوجيا. فمن نصدق؟ هل نصدق فيغنر أم هل نصدق جيلفوند؟ ونحن من تجربتنا كطلاب قدامى في المعاهد نرى هذا الاختلاف. والفكرة هو أنه وقعت ثورة في الفيزياء، كانت هذه الثورة على أيدي أناس مثل نيوتن ومثل لايبنيتس. كلنا نعرف حكاية التفاحة التي سقطت أمام نيوتن، وكانت سببا في اكتشاف نيوتن لقانون الجاذبية. هذا القانون، يعني تخيلوا المستمعين أن هذا القانون هو الذي يوجد في كل الحركة، كل حركة تصير من حركات الكواكب والأجرام السماوية والسيارات والمياه وغير ذلك، كلها تلتجأ إلى قانون الجاذبية الذي وضعه نيوتن. ولكن لما وضع نيوتن هذا القانون فهو اكتشف في الرياضيات شيء جديد، وهو لا أدري كيف نقول بالعربية، بالفرنسية نقول لا ديريفي دون فونكسيون، ربما بالعربية هي الدالة التفاضلية، لا أدري يعني كيف نترجم. لكن هذا المفهوم، مفهوم لا ديريفي، كان له وقع كبير في تطور الرياضيات. وفي نفس الوقت في ألمانيا كان للعالم الألماني لايبنيتس نفس الاكتشاف، فهو كذلك اكتشف بطريقته الخاصة لا ديريفي، وحاول أن يطبقها كذلك في العلوم الفيزيائية. هذان الاكتشافان كان لهما الوقع الكبير في دخول الرياضيات من الباب العريض إلى الفيزياء، وشيئا فشيئا دخلت الرياضيات يوما بعد يوم، سنة بعد سنة، قرنا بعد قرن، حتى أصبحت اليوم الرياضيات بمثابة النحو والصرف الذي تكتب به العلوم مثل العلوم الفيزيائية. هذا كله يرجع حسب تقديري إلى ذلك الاكتشاف الذي ورثناه عن نيوتن وعن لايبنيتس. بينما في علوم الأحياء في البيولوجيا لم تقع تلك الثورة. لماذا لم تقع؟ لأن البيولوجيا تهتم بالحياة، وما هي الحياة؟ هل الكائن الحي هو فقط مجموعة من الخلايا، كما مثلا نصف سيارة هي ركام من القصدير ومن البلاستيك ومن الحديد إلى آخر ذلك؟ لا، الكائن الحي فيه حياة. وما هي الحياة؟ في الحياة ولادة، وفي الحياة موت، وبينهما توالد، يعني توريث الحياة من كائن إلى أبنائه. هذه الأشياء لا نجدها في الفيزياء. هذا العنصر يعني السامي هو الذي يميز البيولوجيا مثلا عن الفيزياء، وهو في نفس الوقت يجعل من البيولوجيا علما مستعصيا ومعقدا بشكل رهيب، أكاد أن أقول. وعلى سبيل المثال، فحتى إن رأينا أن في الفيزياء هناك عديد المستويات من الذرة ومن المعادن وغيرها، وهناك تراكبات بين عديد المستويات، فإن هذه المستويات هي أكثر بكثير في البيولوجيا. فلننظر مثلا، لنأخذ مثلا الإنسان، لماذا نأخذ مثل آخر، قد نأخذ نبتة أو حيوان أو بكتيريا. ففي مجال البيولوجيا هناك الفرد، ومما يتكون الفرد؟ الفرد يتكون من عدة أجهزة، كجهاز التنفسي والدموي والعصبي مثلا عند الإنسان. في كل جهاز ماذا نجد؟ الأعضاء، كالمعدة، كالأمعاء، كالتحال إلى آخره. ماذا نجد في كل عضو؟ نجد عديد الأنسجة. وقد تلاحظون أنني أذهب من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدق. بعد الأنسجة ماذا نجد؟ نجد الخلايا. ماذا نجد في الخلايا؟ في الخلايا نجد النواة، وداخل النواة نجد الكروموزومات التي هي الشيء الذي تكتب فيه الوراثة، الكل يعلم هذا الشيء. وماذا وراء الكروموزومات؟ هناك كيمياء، هناك مواد معدنية، هناك المواد العضوية، ونرى بعد ذلك نصل إلى المستوى الذري وإلى آخره. فكل هذه متداخلة داخل الفرد، ولكن الفرد كذلك ليس وحده. في البيولوجيا ندرس كذلك علاقة الفرد بغيره. هل يمكن أن يتناسل الفرد وحده؟ بمحيطه طبعا. وأولا الفرد لا يمكن أن يعيش وحده، على الأقل فيما يخص الإنسان. قد يمكن أن نتحدث، هذا مشكل فلسفي، هل يمكن للفرد أن يعيش بمفرده؟ هذا مشكل فلسفي عويس، ولكن على الأقل من على المستوى البيولوجي، فحتى التوالد الإنسان يحتاج إلى قرين حتى تقع عملية توريث الحياة من جيل إلى جيل. وفوق الأفراد هناك الجماعات، وفوق الجماعات هناك العلاقة بين سلالات من الكائنات الحية. كيف يتعامل الأسود مع الغزلان؟ فالأسود يأكلون الغزلان، والغزلان يأكلون النبات، وإلى آخره. إذن هناك عديد المستويات من السلالة الكائن الحي، الجماعات التي فيها، الأفراد وداخل الأفراد الأجهزة والأنسجة والأعضاء إلى آخر ذلك. هذا يجعل من البيولوجيا علما متشعبا كثيرا بالنسبة للفيزياء، وهذا ما يفسر لماذا إلى يومنا هذا في القرن 21 لم نصل إلى ثورة مثل ما حدث مع نيوتن وليبنيز. ولكن البشرة هو أنه في اعتقاد الجميع واعتقاد العديد على الأقل، هذه الثورة هي الآن بصدد الوقوع.
أسرار العلوم.
فقد بدأت تقريبا منذ 30 أو 20 سنة، واليوم نرى ذلك في السياسات للدول الكبرى والمراكز البحوث الكبرى. هناك أموال طائلة تنتظر كل من يريد الشروع في أبحاث حول البيولوجيا وكيفية تفاعل البيولوجيا مع العلوم الأخرى وخاصة منها الرياضيات. فمثلا اليوم إن كان هناك رياضي يريد أن يقوم بأبحاث مطبقة على البيولوجيا فإنه سيجد الدعم الكبير، وهذا يبرهن على الاستفاقة عند العلماء وكذلك عند أصحاب الرأي لأهمية هذه الثورة التي تصنع.
كانك لا عندن رأي احكي للحبايب شو بني يا طير يا طير.
بعد هذه المقدمة أود أن أعطي مثال بسيط. مثلا المثال الذي يتبادر إلى ذهني هو مرض السرطان عافانا وعافاكم الله. ما هو مرض السرطان؟ قبل أن أتحدث في هذا المجال أود أن أقدم اعتذاري سيد رشاد ولبعض المستمعين الذين قد يجدون أخطاء في تفسيري لمرض السرطان، ولكنه تفسير من وجهة نظر رياضي. إذن كما قلت، مثلا نأخذ مشكل السرطان الذي يكاد يكون آخر داء استعصى إلى يومنا هذا على الطب، ولو كانت هناك بعض النجاحات ولكن إلى الآن يموت الناس من مرض السرطان، فكيف يحصل؟ إذن كلنا نعلم أن الخلايا الموجودة عند الإنسان فهي تتوالد وتتجدد بصفة طبيعية، ولكن يأتي يوم من الأيام في عملية الانقسام حيث تنقسم الخلية الأم إلى خليتين، يقع خلل في هذا البرنامج وتأخذ تلك الخلية في الانقسام العشوائي وتنقسم بطريقة لا تتلائم لا مع النسيج الذي هي فيه ولا مع العضو، ويكون النتيجة أن يتكون ورم داخل الجسم، وهذا الورم سيكبر حجمه بصفة عشوائية وبصفة كبيرة وحتى يصل إلى أن يعطل السير العادي للأعضاء الأخرى، ويصل حتى إلى الموت، يصل حتى إلى موت الإنسان. فكيف يمكن أن نعالج؟ هذا هو المهم بالنسبة لكل إنسان، سواء كان عالما أو كان من أصحاب الرأي في الوزارات والحكومات، كيف نعالج مرض السرطان؟ إلى حد الآن كان السرطان من مشمولات الأطباء ومن مشمولات علماء البيولوجيا، ولكن وصلنا إلى حد فهمنا فيه أنه يجب الابتعاد قليلا عن هذه النظرة والرجوع إلى الوراء شيئا ما، والنظر إلى هذا الورم من زوايا متعددة، لأننا إلى حد الآن نظرنا له من زاوية البيولوجيا والطب. ولكن ماذا في عملية الانقسام؟ هناك كيمياء، هناك مكونات أساسية كيميائية ستتجدد. أولا هناك كذلك فيزياء. لماذا؟ لأن في هذا الورم هناك نوع من الحركة. كيف نقول حركة؟ لأن هناك نمو. كيف يكبر حجم هذا الورم؟ يكون دقيقا ثم يصير سمكه سنتيمتر أو اثنين ولا حول ولا قوة إلا بالله كما يقال. إذن من هذا المنطلق يمكن أن نقارن بين هذه الحركة، حركة الورم وكبر حجم الورم، مع أي حركة أخرى نلاحظها في الكون من الأجرام السماوية التي قد يتغير حجمها من النجوم وغيرها حتى تصل إلى التلاشي مثلا. أي حركة، أي شيء يتحرك في هذه الحركة وراءها فيزياء. وماذا وراء الفيزياء؟ كما قلت في الأول، اليوم كلنا نسلم أن وراء الفيزياء رياضيات. إذن أنتم ترون أن في هذه السلسلة هناك الورم، ثم الطب والبيولوجيا، ثم الكيمياء، ثم الفيزياء، ثم الرياضيات. نحن لا نريد أن نكون في آخر السلسلة، نحن نريد أن نكون مباشرة على الحلبة، وننظر كلنا إلى نفس المركز، وننظر كلنا مع بعضنا ونتعاون ونحاول أن نفهم. مثلا على سبيل المثال، ما نفعله في مخبرنا وما عملت عليه منذ بعض السنوات، هناك مشكل أنجيوجينيز. ما هي الأنجيوجينيز؟ الأنجيوجينيز إن أردت أن أفسر هذا بالعربية، فهي تكوين الأوعية الدموية في هذه الحالة عند الورم. لنرجع إلى الوراء ونتحدث عن الورم من جديد. في الأول يكون الورم صغيرا، ثم يكبر بسبب هذا الانقسام العشوائي. تفضل.
لو تسمح دكتور حاتم زعق لمزيد تبسيط المعلومة للسادة المستمعين، تتحدث عن الأوعية الدموية وعلاقتها بالورم. لابد أن نذكر وأن هذه الأوعية الدموية هي التي تغذي الخلايا، خلايا الورم، وهي التي تجعل منه يتكاثر ويتكاثر جدا.
بارك الله فيك سي رشاد، وتصديقا لقولك أنا أريد أن أتحدث عن كيفية وصول هذه الأوعية الدموية إلى الورم، لأنه في الأول ليس هناك أوعية دموية على قدر فهمي. في الأول يكون الورم صغير الحجم، ولصغر حجمه فهو يكتفي بالأغذية التي تدخل له من الخارج من محيطه، فلنتخيل أن شكله كروي مثلا، هذا لا يهم، فهناك الأغذية التي تتسرب من غشائه الخارجي، وهو بسبب هذه الأغذية سوف يكبر حجمه، ولكن في وقت من الأوقات يصير حجمه كبير بصفة أن الأغذية التي تدخل من الخارج لا تصل إلى المركز، وعندما لا تصل إلى المركز ماذا يحدث؟ فإن المركز سيموت، وعندما يموت المركز هذا إذان بموت كل الورم. لو كانت هذه الحكاية لانتهينا من الورم ولانتهينا من السرطان منذ زمان، ولكن الورم له ذكاء، ذكاء كيميائي، فهو عندما يموت شيء منه في المركز فهو يفرز مادة كيميائية إلى الخارج، وهذه المادة الكيميائية من شيمتها جذب الخلايا التي يعبر عنها بالفرنسية لي سيلول اندوتيليال. هذه الخلايا هي الخلايا التي نعتبرها الحجر الأساسي للأوعية الدموية، كما يكون الأجر بالنسبة للحائط. فهذا المادة الكيميائية التي يفرزها الورم ستجذب الخلايا الأساسية لتكوين الأوعية لي سيلول اندوتيليال، تجلبها نحو الورم، وعندما تصل هذه الخلايا عند الورم هناك عوامل كيميائية أخرى تجعل منها أوعية وتصنع منها الأوعية، وعندما تصنع الأوعية ماذا يصير؟ فإن الأغذية تصل إلى الورم بصفة مباشرة، ليس فقط من الغلاف الخارجي، وتصل إذن بكميات هائلة، وعندها هناك حالتان تصيران وتوديان بحياة الإنسان للأسف. فأولا كثرة الأغذية ستجعل من الورم يكبر ويكبر شيئا فشيئا حتى يطغى على ما حوله، وفي نفس الوقت فإن وجود هذه الأوعية ستجعل بعض الخلايا السرطانية الخبيثة تتجول، تغادر الورم وتتجول عبر الوعاء الدموي إلى كل البدن، وتصير ما يعبر عنه ميتاستاز، يعني نجد أن المرض الخبيث السرطاني قد تحول إلى عدة مراكز أخرى، وعند ذلك يصعب معالجته، وهذا قد يودي بحياة الإنسان، وفي أغلب الحالات طبعا يودي بحياته.
أسرار العلوم،
أسرار العلوم.
دكتور حاتم زعق، أكيد لنا أن مواضيع البحث هي مواضيع متعددة الاختصاصات، البحث اليوم أصبح صلب فريق متعدد الاختصاصات، ولا بد أن كل اختصاص يساهم في حل أي مشكل مطروح. اليوم مقاش أي باحث يعمل لوحده. حدثنا عن الخلايا التي تعيش وتنمو بصفة طبيعية، وعندما دورة الحياة العادية لهذه الخلايا تتعطل تصبح الدورة عشوائية والنمو يصبح عشوائي. هل الرياضيات تتدخل أو يمكن تفسير النمط الطبيعي بطريقة رياضية؟ أي هل هذه دورة الحياة مثلا للخلايا هي تخضع لقواعد علمية مضبوطة يمكن تحديدها باستعمال علوم الرياضيات؟
شكرا سي رشاد، بالفعل هذا السؤال هو سؤال في صميم الموضوع، وربما سيرجعني نوعا ما إلى المقدمة التي كنت أحكي عنها. اليوم مثلا أرجع إلى مقارنتي بالفيزياء، اليوم إن أردنا أن نتعرض لحالة معينة فيها حركة فماذا سنقول؟ سنقول قانون الجاذبية لنيوتن. إن أردنا أن نهتم بحركة السوائل بما في ذلك حركة الرياح وحركة المياه في المحيطات أي الأحوال الجوية، وكلنا يعلم أهمية الأحوال الجوية من الناحية الاقتصادية، الناحية الاستراتيجية والعسكرية إلى آخر ذلك، فسنقول قانون نافيير ستوكس من اسم عالمين يعني أوروبيين. قانون نافيير ستوكس الذي يرتكز طبعا على قانون نيوتن للجاذبية هو مهم. إذن هذان مثالان في الفيزياء حيث تتوفر لنا قوانين يمكن أن نستعملها بكل بساطة، وأي طالب يمكن أن يستعملها ويصل إلى الاستنتاج الذي يصل إليه. في البيولوجيا تعوزنا هذه القوانين، غير موجودة الوقت الحالي، ولكنها أظن في اعتقادي وفي اعتقاد الكثير من الزملاء هي الآن بصدد الاكتشاف، وربما بعد 100 سنة سوف لن نكون هنا، ولكن ربما هذه القوانين ستصير، وهذا هو ما أعبر عنه بالثورة التي تنتظرنا في البيولوجيا. نريد أن الطالب الذي يريد أن يفهم كيف تتحول الخلايا العادية إلى خلايا خبيثة سرطانية ربما يستخرج قانون رياضي ويطبقه. الآن ماذا عساني أن أقول؟ نحن الآن في 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 طور الوصف، نحاول أن نفهم، نحاول أن نفهم كيف تتحول هذه الأشياء، علنا نجد يوما هذا القانون. لما أتكلم بصيغة الجمع فإن يتكلم على كل بني البشر ومن العلماء منهم بالأخص طبعا. اليوم سنحاول أن نستعمل مثلا في كل ما هو علوم جينية لجينيتيك، هناك استعمال للإحصائيات ولعلم الاحتماليات statistic et probability في هذا المجال، وهناك اكتشافات هامة في كل ما هو علاقة بين من جهة علم الجينات واحتماليات والإحصائيات، وهذا ربما يكون له دور حتى يفسر كيف تتحول الخلية الطبيعية إلى خلية خبيثة.
دكتور حاتم زعق، نشكرك على كل ما تفضلت به وأفدت به مستمعي إذاعة تونس الثقافية في مجال تطبيقات علم الرياضيات وعلاقتها بعلم الحياة والبيولوجيا. مفاهيم متشعبة صعبة، لكن وصلت باش بسطتها بطريقة اللي أكيد أنها وصلت لكافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية. ما اكتشفناه أيضا هو حظك للغة العربية وأنت تعيش في فرنسا وفي ميدان دقيق ودقيق جدا، علم الرياضيات لماتيماتيك اللي أكيد يلزموا وقت كبير باش توصلوا إلى نتائج في الأبحاث، لكن نقطة لابد باش نذكر بها كافة الطلبة والباحثين هو أن البحث العلمي اليوم أصبح بحث صلب فريق متعدد اختصاصات، لابد أن ننجح في العمل مع بعض ونتكامل مع بعض للوصول إلى الحقيقة. نجدد شكرنا للدكتور حاتم زعق، ونذكر أن الدكتور حاتم زعق هو أستاذ جامعي وباحث بالمركز الفرنسي للبحوث العلمية سنتر سينرس الموجود بفرنسا، ونجدد لكم موعدنا في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
أسرار العلوم،
أسرار العلوم،
مصابيح العلوم تصارع المجهول فتنقشع الغيوم.
أسرار العلوم،
أسرار العلوم، نافذة على العلم والعلماء، نرصد من خلالها نشأة العلوم وتطورها وانعكاساتها على رفاه الإنسان.
أسرار العلوم،
أسرار العلوم، من اقتراح رشاد عزيز.